أكرمنا الحقيقة في برنامج صبيح الهدى إن احنا دخلنا حديقة غناء فيها من الأشجار والأزهار والثمار ما تطيب به النفوس وما تعاد به الحياة من جديد وبلون جديد. نحن مع هذا الصحابي الفريد سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
نسيت تقول حضرتك إن دخلنا هذا البستان ومعانا يعني زهرة جميلة الشيخ حازم صراحة.
لا زهرة لا شجرة كده
ده الجنينة كلها
انت ممكن تبقى زهرة طيب
حبيبي يحفظكم
زهرة وزهرة وبستان دخلنا كلنا بستان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا على خير واهم شيء يجعل ما نقول وما نسمح حجة لنا علينا. سيدنا عبادة بن الصامت الحقيقة من الانصار الذين اختارهم سيدنا مصعب بن عمير لما ذهب الى المدينة المنورة هو رايح يدعوهم الى الاسلام فاختار 12 رجل سماهم نقباء الانصار عشان ياخدوا منه ويعلموا من وراءه. فمن يعني اول مشهد معانا من سيدنا عبادة انا واقف اي امام ان رجل ربنا بيحبه ويجعله يعني يوجد ويتواجد في بيعتين بيعة العقبة الاولى والثانية ويكون من الجنود الرئيسيين مع سيدنا مصعب بن عمير في بداية نشر هذا الدين في المدينة المنورة. إذن هو تربوي، إذن هو رجل يربي، يعرف كيف يربي ويعرف كيف يقول كلمة الحق، وله مواقف في السيرة الذاتية له كلها تدل على القوة والتربية والوفاء بالعهود. فمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بايع العقبة الأولى والثانية ثم بدأ ينفذ هذه الخطة مع سيدنا مصعب فلم يكن شخصا عاديا من السبعين الذين بايعوا أو الكامو سبعين، بل كان شخصا مميزا ممن أخذ يربي بغيره ويتعلم من مصعب ويعلم يتعلم ويعلم. إذن هو إيه؟ مدرس، معلم، مربي، قائد. وطبعا دي صفة سائدة في كل مصابيح الهدى. هو بدأ النواة الأولى في الفرد الأول او الافراد الاوائل في الامة الاسلامية وفي الدولة الاسلامية في المدينة المنورة. فكان بياخد يقابل سيدنا مصعب يتعلم منه ثم يذهب يعلم 6-7 تانيين، وهكذا كان مربيا من الطراز الفريد ومعاهدا ومجاهدا ومن الانصار الذين بدأوا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لان طبعا الذين بايعوا في العقبة الاولى والتانية دول العمود الرئيسي في الدولة الاسلامية في المدينة المنورة.
هو لا شك انه يعني اللافت للنظر في عبادة بن الصامت بالذات انه يعني اولا بالنسبة لنا نحن حتى على الاقل معشر المصريين يعني في مصر هو له فضل علينا، لان عبادة بن الصامت احد اربعة اشخاص لولاهم ربما ما أكمل الجيش المسلم طريقه إلى مصر. فعمر بن العاص أرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول له أريد مددا، لأننا جيت وجدت قوات ضخمة وجرارة وأنا ليس معي إلا 4000. فإذا بعمر بن الخطاب يعمل شيء في منتهى العجب والغرابة، والعجيب في الأمر أنه
جديد وفريد تماما في تاريخ الحروب العسكرية كلها.
والعجيب في الأمر مدام الأستاذ سعيد ربنا يحفظك أنت بتحب الأرقام، العجيب في الامر ان سيدنا عمر اعتبر ده رقم يتجمع ويطرح, يعني مش مسألة, يعني ممكن اقول كلام في تقدير لشخص فاقول لك فلان ده رجل بألف رجل, فلان ده يساوي مئة واحد, فلان ده أمة. انما ده سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له انت طلبت مددا, انت معاك كام واحد؟ 4000 واحد, فانا قد ارسلت لك 4000 اخرين, وعلى رأس كل 1000 منهم رجل بألف رجل, فانت معاك 4 وانا بعت لك 4000, يبقى كده معاك 8000.
وكان طالب 8, وعمر بن العاص كان محدد عايز ايه. قال انا عايز 8000 عشان اقدر افتح مصر, لان في حسه الحديث لا يغلب جيش 12000 عن قلة. عمر بن العاص قعد فترة يحاول بال 4000, حقق فتوحات واخذ الفسطاط, لكن ما قدرش يوصل للمبتغى اللي هو عايزه. الاسكندرية كانت هي الاساس اللي فيها الدولة الرومانية, فحب ان هو يستكثر عشان يحقق الحديث. شوف الثقة في الحديث كقائد عسكري. قال لي خلي الاربعة يبقى 12. ففعل عمر بن الخطاب ما يعجب له التاريخ, يقول انا بعت لك 4000 وعلى رأس كل 1000 رجل بألف. نعم.
يعني ده بيحسبها له. يقول له انت معاك 4000 وادي 4000 ومعاهم 4 كل واحد بألف, يبقى ادي 4000, صرتم 12000 ولن يغلب 12000 من امتي من قل.
نعم.
يعني حاسبها له كانه بصحيح. يعني
ايه عمر بن الخطاب كان ايه
دي؟ عفوا.
نعم معلش. هنترجم.
حاضر يا فندم.
نعم. هتلاقي رسالة على الاس ام اس تقول لك ايه دي؟
نعم.
عايز اقول ان سيدنا عمر دايما له المعنى الجميل ده. ايضا ارسل القعقاع بن عمرو رجل بألف رجل.
هو القعقاع بن عمرو ما هو
نعم. يعني هو دايما قصدي يعني بيركز على الراجل اللي بألف. اللي
كان
انا يا سيدي اعجب ده
في بلاد الفرس, يعني اشترك هنا مع
انا اقصد دي بقى اقصد الواقع اللي راح فيها القعقاع لوحده. قال له ارسل الي ماذا؟ قال له ارسل رجلا بألف رجل غير الاربعة دول.
نعم.
يعني في مرة تانية سيدنا عمر عمل نفس الحد.
انا اللي بستغرب له انه يراهن بهذا الفهم على حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ده هو بيتكلم في فقه.
نعم.
يعني انا رأيي ان عبادة بن الصمد بألف خلاص اهلا وسهلا, لكن اقول له بقى ان حديث الرسول هيصدق ان لن يغلب 12000, دي فتوى.
صحيح صحيح,
ده شيء غريب. انا اصدقك القول, انا حتى الان لا افهمه, انا حتى هذه اللحظة لا افهمه, من اين اتى ان يعد عبادة بن الصمد بألف لدرجة انه يطبق عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
معنى.
لكن ده فقه, ونعلم انه سيدنا عمر بن الخطاب كان من فقهاء الصحابة.
نعم.
فكونوا يصدق دي فتوى في الحديث, فتوى اخذ حكم شرعي من الحديث, فيرسل عبادة بن الصامت على انه بألف رجل. ولذلك لما عمر بن العاص تلقاهم فعلا فتح بهم مصر, ثم لم يفتحها بهم كعمل عسكري فقط, استخدموا ايضا في السفارة.
نعم.
في ان يذهب هو الى المقوقس اللي هو عظيم القبط, فيودي عبادة بن الصامت هو سفيرا, فيبقى عبادة بن الصامت قائد عسكري وعبادة بن الصامت سفير. بل انا اتذكر انه لما ارسل والي الشام الى عمر بن الخطاب يطلب منه, قال له انا الجماعة هنا في الشام محتاجين حد يعلمهم, العلم قليل جدا, فارسل اليه عبادة بن الصامت معلما. ايه ده؟ يعني ارسل. ولما فتحت فلسطين عين عبادة بن الصامت قاضيا, وهو الذي شارك في الفتح ايضا. يعني اذا قائد عسكري وقاضي ومعلم ورجل بألف رجل وسفير.
نعم.
يعني نعم. شخصية تشعر مع قلة ما روي عنها, روي من احداث, لكن انت احنا امام شخصية مين كان يقول عبادة بن الصامت بهذه الضخامة. يعني
نعم. الحقيقة يعني اذا فتحنا قصة المقوقس, انا كان بودي نرجع لقضية الهجرة وبيعة العقبة الاولى والثانية والنقابة, انما خلينا نشوف الموقف مع المقوقس. لما طلب المقوقس ان يلتقي بوفد وطلب مش من عمرو بن العاص أن يعينها عمر، قال أنا عايز وفد يعين من عمر بن الخطاب من خليفة. فأرسل عبادة بن الصامت على رأس 40. عبادة بن الصامت كان يعني قصيرا، وكان
الله يعني عمر بن الخطاب هو الذي عين عبادة بن الصامت ليكون قائدا لفرق لفرق
نعم
السفارة.
نعم
سبحان نعم الله. طب هو أنا دي تعرف حضرتك أنه سيدنا عمر بن الخطاب، أنه طبعا حضرتك أعرف مني بهذا، أنه قبل الإسلام كانت القبائل في قريش، كانت البطون في قريش مقتسمة لاختصاصات.
نعم.
فكانت قبيلة عمر بن الخطاب عائلته هي المسؤولة عن السفارة في قريش.
سبحان الله.
فعمر بن الخطاب إذن فاهم مقومات السفير.
وبعدين ده كان أسمر وقصير، وراح على رأس 40 فيهم الوجهاء وفيهم الناس اللي يعني الجسم والطول ويعني والوجهة في يعني بسطة في العلم والجسم، لكن ده بسطة في العلم دون الجسم. ففي أول ما دخل على المقوقس فزع، قال نحو هذا الأسود عني، ما هذا العبد الذي من هذا العبد الذي يأتيني؟ عمر بعيد واحد عبد، يعني كان نظرة هؤلاء متخلفة جدا حضاريا، لأن كان شكل الناس له اعتبار في تقدير الناس. الإسلام حول قضية البياض والسواد إلى ناحيتين، البياض والسواد في الدنيا في القلب، والبياض والسواد في الآخرة حسب الأعمال الصالحة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعلى فكرة واحد أحمق يعني قرأ الآية يعني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسود وجوهنا يوم تسود وجوه. أحمق يعني. المهم فهو لما رأى يعني هذا الأسود يعني فزع المقوقس وقال نحو هذا الأسود عني. الرائع أن عبادة لم يتكلم، إنما من الذين تكلموا؟ 40 واحد. قالوا هذا أعلمنا وأمره عمر بن الخطاب أميرا علينا فلا نرضى به بديلا. ده صاحب علم وصاحب قدرة على الحوار وهو المسؤول عننا، وإحنا لا نرضى به بديلا. فاضطر أن يبدأ التفاوض معه. فبماذا بدأ عبادة بن الصامت؟ قال أيها المقوقس عظيم القبط، أبشر فإن في جيش أمير المؤمنين عمر 1000 كلهم أشد سوادا مني. يعني انت قال 1000 مني؟ ده احنا يعني جيش كبير في جيش أمير المؤمنين عمر 1000 كلهم أشد سوادا مني. ولكأنه يحتقر ان لسه واحد بيقيم الناس وفقا لبشرة خارجية ولد بها ليس له فيها يعني اي دخل ولا اي شيء على الاطلاق. فيعني هز كيان المقوقس الاكبر من اول يعني مدخل في الحوار معه، ثم كان هذا الانهيار النفسي بداية للانهيار العسكري بعد ذلك. نعم.
سيدنا عبادة بن الصامت ايضا
ده بيحطمه نفسيا،
ده يعني ده تحطيم بالجملة من الأصابع ده
بيجهزه
بيقول له مش كله كده
بيقول له يعني انت مخضوض مني، انا عندنا 1000 مني بقى هيجوا لو انت ما سمعتش الكلام.
سيدنا عبادة ايضا عمل شيء يعني من بداية الكلام اللي قلناه ينطبق على اللي فعله فعلا في عهد بقى امير المؤمنين عمر بن الخطاب في خلافة سيدنا عمر. اختار سيدنا عبادة ان يعلم الناس دينهم ويفقههم في الدين، وآثر هذا على المناصب والسلطان والولاية والإمارة خالص. اختار الطريق التربوي من البداية. أنا عايز أقول شيء، أنا أقول إن إخواننا في كل مكان المشاهدين جميعا محتاجين عملية تربية. ليه؟ جبتها منين أنا؟ جبتها من الرسول صلى الله عليه وسلم أما حب يربي المدينة، أما حب يرسل حد للمدينة يعلم الناس الإسلام، اختار واحد. مين هو؟ مصعب بن عمير، ده أول سفير في الإسلام. اختاره قال له يا مصعب روح المدينة علم الناس أمور الدين. سيدنا مصعب عايز يتعامل مع أهل المدينة، ما كانش لسه بيعة العقبة. بعد بيعة العقبة أصبح عنده ناس أنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة و و و إذن عنده رجال. طب هيتعامل إزاي مع 70-80 مع 100 مع 1000 مع 2000؟ طريقة تربوية منظمة. يمكن حاجة دي كنت عايز تعرج عليه. قسم قسم. ما انا بفتح لك يعني دايما حضرتك عشان طبعا. يعني تغذينا يعني.
الله يرضى عليك يا سعيد.
والشيخنا يحط بقى اللمسات الفنيه الجميله في الحوار.
ربنا بس عليك. والله ربنا
يكرمكم
يلهمنا صدق يعني صدق الاستلهام، لان الفكره انه يعني الناس دول كانوا ناس عاديين قبل الاسلام. اللي صنع منهم ائمه بهذه الصوره هو الاسلام. هو مين كان هيعرف عباده بن الصامت ده يعني لولا الاسلام ده؟ مين كده؟ مين عباده بن الصامت ده يساوي ايه؟
ولا حاجه
يعني. لولا الاسلام ولا حاجه.
لولا الاسلام طبعا
ولا حاجه. فاحنا يعني لو نعرف ندرك قوه الروح اللي جعلت الواحد منهم بهذه الصوره. هو عمر بن الخطاب ده العملاق العالمي، مين كان ممكن يعيره اي انتباه لو لم يكن هناك الاسلام؟ ده كان واحد بيتخانق على اله عجوه ولا بيعمل يعني حاجه
كلما
يعني
جاع اكله.
يعني الائمه دول مساله استلهام من الدين بطريقه قويه. غير يعني انا في رايي انها غيرت حتى الجوهر بتاعهم. ربما صحيح خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام، انما حصل نوع من التغيير. فالحقيقه الاستلهام ما هم عليه من قوه الروح ده شيء محتاج طاقة روحية عندنا احنا كمان. فربنا نعم. يرهمنا ويرشدنا يا رب.
نعم. بهذه الطريقة بدأ سيدنا مصعب بن عمي يربي 12 شخص انتقاهم من 70 او 80 او كذا و70 ويعلمهم امور الدين، ثم ينصرفهم ويعلموا من خلفهم. وهذه طريقة ايجابية جدا وحركة منتظمة جدا، وصلت الدين للمدينة ولكل بيوت المدينة، وانتشر الاسلام بالطريقه وتربوا كمان تربيه صح. هنا ده في بدايه سيدنا مصعب قبل غزوه احد، انما بعد كده في خلافه سيدنا عمر ايضا سيدنا عبيده يقوم بنفس الدور التعليمي والتربوي. يبقى هو فعلا الرسول بيحسن اختيار اصحابه، بيحسن اختيار اصحاب المهمات، واصحابه بيحسنوا اختيار من يلقي لهم المهمه. وبالدليل انه فضل معلم ومربي، وكان بيخطب وكان بليغ جدا، وكان بيرد على الحكام وبيرد على كل من يخالف، وكان لا تأخذه في الحق لومة لائم. كان قوي، كان بيرد بقوة ولا يهاب أحد ولا يواري ولا يداري ولا يداهن، وكان واضح في الحق.
الحقيقة أنا أشعر أن احنا محتاجين إلى جيش من المربين والمعلمين أمثال الخميرة بتاع سيدنا مصعب بتاع سيدنا
عبادة بن الصامت.
وانا بدرس رسالة الماجستير كان عندي قضية كيف كان التواصل الاداري والمالي بين الحاكم وعموم الناس، يعني كيف يحس بحاجات الناس وكيف يتعامل مع اراء الناس من ناحية الادارية. في قرار هينزل من فوق يروح لعموم الناس ازاي، كانت شغلاني. فجيت وقفت كتير عند قضية رسالة لما بايع الناس بايع عامة وفيها شروط ستة، قال اخرجوا الي منكم 12 نقيبا. فاختار 12 نقيب، طلع مين منهم؟ عبادة بن الصامت، اسعد بن زرارة. وبعدين انا تخيلت ان هذا لاول وهلة، ان ده كان في مرحلة يعني العمل اللي هو بداية مرحلة التأسيس. لما جينا دخلنا على المدينة وبقى في دولة، اول نقيب مات اسعد بن زرارة، اول النقباء الذين توفوا بعد 6 أشهر من وصول النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بنو النجار وكان نقيبهم اسعد بن زرارة، قالوا مات نقيبنا فنقب علينا. كان ما عادش ينفع يبقى في حد مفروض كده في الامه ملوش حد مسؤول عنه،
مش كبير،
ويوصل صوته لفوق ويجي القرار من فوق يوصل له بقناه صحيحه قويه جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم انتم اخوالي وانا نقيبكم، فكانت شرفا لبني النجار.
سلام.
مشيت جوه شويه لقيت غزوه حنين. حنين دي بعد غزوه فتح مكه. وغنم المسلمون غنائم ضخمه جدا لم يغنموها في اي وقت من الاوقات. فكان في غنائم اموال، وكان في بنين ونساء. فجاء وفد من بني هوازن يستشفعون رسول الله برضاعتي في بني سعد. قالوا انت رضعت في بني سعد عندنا. فالرسول قال لهم اخيركم بين حاجتين، يا الاموال يا الرجال والنساء والاطفال. قالوا لا نعدل برجالنا ونسائنا شيئا، خذوا الاموال وادونا الايه؟ العبيد اللي عندكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في المسجد وقال إن بني سعد إن بني هوازن قد استشفعوني برضاعتي في بني سعد، وإني قد عفوت عما بيدي من الرجال والنساء العبيد والغلمان اللي هم كانوا أسرى. فمن رأى منكم، لأن صار ملك، إن هو يتبرع يتبرع. قالوا قد رضينا من أرجاء المسجد. قال لا، ليرفع إلي ذلك نقباؤكم، وفي رواية عرفاؤكم. الله، يعني ممكن واحد في الزحمة ما يعرفش صوته. احنا عايزين نعرف من داخل المجتمع كل واحد رأيه ايه، لان لما ملك صار حقا له، ما يلزمش انه يؤديه. فتبرعوا جميعا ما عدا اتنين لقوا ان بقى منظرهم مش، فاتبرعوا هم كمان. مشيت مع الحدث وانا اتعقب، كل ما اقرأ في اسد الغابة، اقرأ في يعني الاصابة، اقرأ في غيره من الكتب الاستيعاب لابن عبد البر، الاقي ان في فلان وكان نقيبا، فلان كان نقيبا والنقباء لهم. فوجدت عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما فاض المال واتى من الشام ومن البحرين، فسيدنا عمر يعني بكى القصة المشهورة، قال هتوزع الاموال دي ازاي؟ فحط ثلاث معايير، الرجل وبلاؤه يعني قوته في العطاء، الرجل وقدمه الأدمية، الرجل وحاجته. طب هتعرف الحاجة والقدم والأدمية ازاي؟ قال العرفاء والنقباء، كل نقيب بيجي يسجل في الديوان بتاع الدولة مين اللي معاه من الناس والأفراد شكلهم ايه. مشيت شوية، لما مشي سيدنا عمر بن الخطاب وجد ان فيه نساء يعني بيشتكوا من، فوالله لولا الله لا شيء غيره لاهتز من هذا السرير جوانبه. فقال الست بيشتكي ليه؟ زوجها بيحارب بقاله شهور. فراح سأل وخد قرار بعدم التجمير. تجمير يعني جندي يقعد مجمرا في بعده عن زوجتي اكتر من 3 اشهر. طب حل المسألة دي ازاي؟ قال لك ان انا هحلها عن طريق النقباء. كل نقيب عنده مثلا 6 ل10، كانت محدودة بكده 6 ل10، عندك 3 في القتال، يروح 3 من عندك تطلعهم بدل يستلموا منهم ويرجع 3 التاني، يبقى 3 مكان 3. ومشت المسألة بهذا الشكل. لكن العجيب وجدت في الأحكام للموارد السلطانية إن موضوع النقابة ده جزء من نظام الدولة، ولاية النقابة، بحيث لا يبقى شخص مفروض في الأمة من أصغر فرد إلى أكبر فرد.
اللي ودانا كده إنه
سيدنا ده عبادة بن الصامت واحد من نبغاء النقباء. يعني مش بنتكلم عن شخص عادي، إنما ده بيدينا فرصة لنعرف كيف كان بناء الأمة الإسلامية وما يجب أن نعود إليه الآن. عفوا يا شيخنا،
ده ما شاء الله.
نعم. الجانب التربوي بقى اللي حضرتك تلمحه من الطريقة، يعني شفت النتيجة اللي وصلنا لها بالنظام الإداري المحكم اللي صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدينا حلول الآن الأمة كيف يعني أنا أقوم بدور ال
لا يعني هو طبعا فيما تفضل به فضيلة الدكتور صلاح، انه المسألة المهمة اولا على المستوى الشخصي لعبادة بن الصامت، ان عبادة بن الصامت كان ايضا اختيارا من الناس، كان اختيارا شعبيا، يعني كان له مكانة اجتماعية بين الناس، لم يكن واحدا من عموم الناس، وانما لما الانصار يحبوا يختاروا 12 نقيبا يوم يختار منهم عبادة بن الصامت، فهو صاحب مكانه ومنزله بهذه الصورة. ولكن الذي يلفت نظري انه رضي الله عنه هو الذي روى الحديثين اللي فيهم نص البيعتين، بيعة العقبة الاولى وبيعة العقبة الثانية. وانا في رأيي انه رواية نص البيعة تنم او تدل او تشير على الى فقه سياسي، لانه هو بيقول كلام احنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، اللي ننشط اليه ولا نكره، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى اثرة علينا، احنا بايعناه ان احنا نفضلهم علينا. يعني ان شوف في فقه تأسيس الدولة بين المهاجرين والانصار، وعلى اثرة علينا والا ننازع الامر اهله. ولذلك بعد 10 سنوات من هذه البيعة لما قيل والله منا أمير ومنكم أمير، الأمير من المهاجرين ولا من الأنصار، فسمعوا الأئمة من قريش هم بايعوا أصلا على أنه ألا ننازع الأمر أهله، ده نص البيعة، نص دخولهم في الإسلام. وأن نقول بحق إذا علمناه لنخشى في الله لومة لائم إلى جانب مسألة
نأمر
المعروف وأن نأمر المنكر وأنه لا يسرق ولا يزني ولا كذا اللي هي بيعة المعروفة بيعة النساء كانت أيضا. فعبادة بن الصامت إذن فقيه بالأبعاد السياسية التي تأسست عليها الدولة. نمرة 2 تم اختياره من الصحابة من الأنصار اختيارا حرا كما يقول، واستمر نقيبا على قومه بذلك، واستمر طوال فترة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سبحان الله، والله سبحان الله، أذكر أن بعد غزوة بدر لما بني قينقاع من اليهود أول طائفة بدأت
تلعب
وتثير المناوشات والمخاطر في المدينة وبدأت هتهيج الموضوع، قبل أن يعاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام خرج عبادة بن الصامت فنبذ إليهم عهدهم، وكان بينه وبينهم عهد في الجاهلية، قال لهم أما العهد الذي بيني وبينكم فإنه خلاص، يعني ينبذ يعني يعلن انتهاؤه، يعني لم يخنه وإنما بيقول لهم خلاص انتهت المسألة. ونزل فيه قول الله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، لأنه قال لهم لا خلاص لا ولاية، ما فيش هذه الولاية بيني وبينكم. فعبادة بن الصامت أنا أنظر إليه كبصير سياسي تأسست به الدولة وأحد النقباء، وهو الذي ضرب هذا التولي بينه وبين بني قينقاع. و حضرتك بتسأل عن النظام الإداري، النظام الإداري للأمة، ما هو المسألة مش دهماء، يعني مش عمومية. النبي عليه الصلاة والسلام ينظر على بصيرة، من يكون كفيلا على قومه، من يرفع، ما هو أصله يعني بالبلدي كده، أنا عايز أرفع أخبار الشعب وفي نفس الوقت عايز واحد كفيل بعهود هذا الشعب
ويربيهم ويطلع أحسن ما عندهم ويعرف تخطيطهم وقدراتهم ويخلوهم لبنات حية صالحة في بناء الأمة والوطن.
ولذلك ما يضحكوش علينا دلوقتي ويقولوا لنا ده أنتم تابع الأمة الإسلامية، تابع في مسألة النظام النيابي للديمقراطية الحديثة. ديمقراطية إيه دي؟ ديمقراطية إيه التي وصلت إلى درجة إن هو ممكن 51% يحكموا 49%، ويمكن 49% لأنهم سلبيين معظمهم ما جاش. إنما مبدأ الحياة النيابية ومبدأ أن المجتمع يفرز نقباءه وعرفاءه، ومبدأ أن المجتمع لا يعيش بأنه كل الناس تقعد تصرخ وتتكلم في المسجد زي الدهماء واللي يقول لا أو كذا، وإنما مبدأ أن يكون للناس من ناحية أهل حل وعقد، ومن ناحية اللي هم الفقهاء أو أهل الاجتهاد أو ما إلى ذلك، يعني مجتمع يقوم بناء على نظم. ومن أروع من أروع والله يا شيخ، أنا سبحان الله كيف على فكرة، جزاكم الله خيرا يعني على هذا على هذا على هذه الحلقات، لأنه فعلا الواحد والله يعني من ربع، مش عارف بدأنا قد إيه، من ربع ساعة ما كان الواحد على ذهنه هذا الكلام. أنا فاكر إن الإمام مالك له كلمة هو بيتكلم في نظام البيعة، فقال والله البيعة في الأول كانت كذا وبعدين كانت كذا، أما الآن، والإمام مالك اللي بيقول كده، الإمام مالك ده كان سنة 100 هجرية لما بيتكلم، يعني هو من قبل 100 الأولى من الهجرة إلى ما بعد
93 179
بالضبط. يعني يقول الإمام مالك أما الآن وقد اتسعت رقعة المسلمين فعلينا أو يجب أن يوضع نظام للبيعة يراعي هذا الانتشار.
يا سلام،
فتوى للإمام مالك ان هو في سنة 100
إيه فتوى الآن دي تحتاجها دلوقتي،
ده شوف هو من ساعتها، علشان حد اللي بيقول لي ايه اصل بيقولوا ايه، بيقولوا لا نظم البالية والاختيارات القديمة لا يا حبيبي، ده كان ساعتها في نظام اجتماعي معين سهل بسيط، فكان نظام الاختيار والمبايعة بسيط. انما ده بعد 100 فقط من الهجرة الإمام مالك قال يجب أن يحدث تعديل في هذه المسألة. فطبعا إحنا بنقول هذا الكلام إن الأمة الإسلامية محتاجة دائما إلى البديء، إلى التجدد في الحياة النيابية، وفي اختيار الحاكم، وفي اختيار أهل الحل والعقد، وفي النقباء والعرفاء. لا شك انه قضية عبادة بن الصامت تطرح بقوة هذا المعنى السياسي والتخلف السياسي في الفقه، او التخلف في الفقه السياسي ده نتيجة البطش، انما الامة يقظة الى هذا، يقظة الى انه يجب ان يحدث مواكبة للعصور الحديثة، هل الانتخابات او غيره.
وبرضو في حاجة يعني في الامور في الوقت الحالي نقدر ناخدها من عبادة بن الصامت، محتاجينها قوي قوي ومنتشرة قوي قوي، آفة جامدة جدا موجودة الآن، هو عملها برضو من زمن سابق قوي. ايه هي بقى؟ رضي الله عنه وارضاه رد ورفض الهدية اللي هي دلوقتي ايه، قانون فتح دماغك والرشوة. وكان الاول البطاقة كانت ورق قبل الرقم القومي، فقول لك لازم تحط الخمسة جنيه، ايام بقى يعني الخمسة جنيه في البطاقة وفي المرور في مش عارف ايه، في اي مصلحة حكومية او غيرها. فاصبح ده عادة بقت طبيعية تماما، ما بقتش حتى باستحياء، بقت بالارقام والتفاهم. ففي درس بناخده من سيدنا عبادة انه اهدي اليه هدية، وكان عنده اهل بيتي، فالهدية جات لاهل بيتي حوالي كانوا 12، فقال لا نستحق هذه الهدية ولا يجوز ان نأخذ هذه الهدية، اذهبوا بها الى اهل فلان. مش هدية بقى يعني، هو استفاد ان هذا الشيء ان اهل فلان في حاجة اليه، فشاف التصرف
ايه هدية اليه يعني بمناسبة عمل قائم بيه،
عمل قائم بيه يعني، هو كان مطلوب منه ان هو بيقود شيء معين، فجات له هدية، فحتى الهدية خدها ووداها لأسرة تحتاج الى هذه الهدية. هنا في معنيين، معنى انه لا يقبل، والمعنى التاني انه بيوجه الشيء الى من يستحقه، فهو يشعر بغيره من اصحاب الحاجات. يبقى برضو دخلت فيها حتة رقة القلب واحساسه باخيه والتواصل الاسلامي، غير التربية، غير الجهاد، غير الجهاد والقوة اللي هو فيها العسكرية، غير التعليم، غير القوة امام السلطان في المقوقس. يعني هو برضو كمصابيح الهدى لم يخلو من انه توليفة، تقدر تسميها كده، موجودة في كله، تجد في كل العبادة، كل القرآن، كل الروحانية العالية، كل القرب من ربنا سبحانه وتعالى، قولة الحق. ايضا لما لقى احد الخطباء واقف على المنبر بيمدح امير من الامراء، امير المؤمنين او امير او خليفة او كذا، بيمدح حاكم من الحكام، بيمدح، فاخذ شوية تراب وفي وجه هذا الخطيب. طبعا يعني انا كنت مش عايز اقول الحكاية دي، بس يعني يعني هنقول للناس يعني ايه، ما يعملوش كده، بس احسن الناس ياخدوا تراب يروح على اللي يجي يمدح حد في وشه ويديله تراب. فهو
والله لو 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 وصلوا الى نضج الفقه، يعني انهم فاهمين امتى يتعمل كمده، متى يفعل هذا ومتى لا يفعل، يعملوا. احنا بنقول لهم ما يعملوش كده لنقص فقه المنفذ والمطبق، فنقول له انت مش هتقدر تفهم، لان دي محتاجة انزال فتوى على الواقع اللي بتمر بيك، فنظرا لضعف فقه الناس بنقول لهم ما تعملوش كده. انما هي المبدأ موجود، موجود ولا بد ان يظل موجود، وان يشعر المجتمع تجاه المداح الذي يعني اصل يحول العملة. انا بصراحة كده، اي مدير لما اتنين تلاتة اربعة يمدحوه يبقى الخامس وحش لما يسكت، دول بيروجوا خلق من اول وجديد وعملة من اول وجديد.
نعم. في حد اعترض على سيدنا عبادة، فانا عايز اقرأ النص اللي قاله الدكتور من شوية، قال له لا انت يعني بتحث التراب في وجه من يمدح ويثني. فقام سيدنا عبادة وقال له انك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره ومكسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا وألا نخاف في الله لومة لائم. هي دي بقى القضية، أنا شفته بيمدح بغير حق، فلازم أقول له أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نحث التراب في وجوه المدحين. وهي الحقيقة لي تعليق على أحد أحبابي جدا والله في الله، مشايخنا الأفاضل، كان في حلقة على الهواء فترة طويلة من الوقت، واتصل حد من الجمهور عدد يعني مدح 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 بشكل مبالغ فيه جدا جدا، فبعد الحلقة ما انتهت اتصلت بيه وتحدثت معاه يجي نص ساعة على الأقل، أتذكر مش هتقل عن نص ساعة، وأنا بضعفي وقلة علمي أمامه قلت له ببساطة كده أنا كنت شايف الوضع مش عاجبني اطلاقا، حضرتك من لم تتكلم وبتاخد المتح واللي بعده واللي بعده، لا كان قال لي ما كنت عايزنا، قلت له لا كان لابد ان حضرتك تبين حانه. في اخر مكالمه قال لي جزاك الله خيرا سافعل غدا سافعل غدا سافعل، ثلاث مرات يعني قال لي اللي انا قلت له لابد، قال لي رايك ايه، طب ايه اللي انت ايه اللي انت بتلوم، قلت له وانا حد بيندعني اقول له يا اخي جزاك الله خيرا كفاك يعني مدحا فيا جزاك الله خيرا، يعني لانك كتير مش مره مش مثلا بارك الله فيك على العلم اللي تنفعني ربنا ينفعنا بعلمك، لا 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 انت النور وانت وهو يسكت يعني
انت بابا وانت ماما وانت انور وجدي،
فكان المفروض فكان المفروض ان يرد، فهو الحقيقه قال لي طب حاضر انا بعد كده هبدا هرد واقول يا اختي كفايه كده ربنا يكرمك جزاك الله خيرا، يا اخواننا لا تفتنونا في ديننا، يا اخواننا لا تمدعونا في وجوهنا، اخواننا بنخاف من الموت،
ادعونا بظهر الغيب، ادعونا
بظهر الغيب
ما لا تعلمون،
احبك في الله ولا احبك وحدك ما ينفعش يا اخواننا
يعني. والله بص انا عايز اخلص على الحكايه دي بالذات،
خلص
اصله خلينا واقعيين ومنصفين،
على الحكايه مش عليا بس،
على الحكايه
خلص على الحكايه مش عليا،
لا لا مش هخلص عليك
على الحكايه
يعني خلينا منصفين، هو في حقيقة الأمر هؤلاء الناس لا يثنون على المتحدث في شخصه، هم لا يعرفونه أصلا، هم يثنون على منهجه في الحديث على ما يقوله فقط، إنما هم لا يثنون، يعني لازم إحنا حتى نجعل هذا
لا برد على حضرتك، ما شفتش أنت أما حد مثلا يقول يا حبيبي يا يعني قصدي انا بقولها للمبالغه، انما انا شفت حلقات لحضرتك
لا يعني انا عايز اقول لا بس لحظه انا اقصد ان احنا في الحقيقه يعني ده كلام حضرتك صحيح وانا اصدق
المبالغه لا يعني،
انما انا عايز اقول لك كمان ان لو في واحد اتصل به 1000 واحد يثنون عليه يجب انه يبقى عارفين انه هذا كل هذا الثناء غير موضوع في خزنته هو اصلا، لانه امتى الثناء يبقى فعلا بتاعه؟ لما يثنون على خلقه على شيء يخصه، انما انا النهارده لما اجي اشرح للناس مثلا قل هو الله احد على سبيل المثال، فاعجب الناس منهج التوحيد، ده منهج التوحيد ده مش ليس الشخص، فالانسان يصح تماما ان يفهم ان هذا الثناء كلية يقطع الرقاب ويقطع الاعناق وفي نفس الوقت مش بتاع الانسان، دي نقطة في منتهى الأهمية أنها يعني توضع في الحسبان الحقيقة تماما يعني.
نعم. أنا ما زلت الحقيقة يعني حابب أرجع إلى فيه يعني أنواع
يعني مسألة النقباء أنت حضرتك كنت عايز تطور عليها والحقيقة هي مهمة من ناحية
السياسية. أنا بقول ممكن واحد شيخ يدي درس عام نعمل الآن حلقات في التلفزيون وناس تسمع، لكن من يشعر بالظرف الخاص لكل واحد؟ من يستطيع أن يعرف طاقات وملكات الناس؟ من يستطيع أن يشعر أن هذا الشخص في عينه رقة الدامعين والبكائين من خشية الله ثم جفت هذه العين عن البكاء؟ أن يرى هذا النور قد غاب أو أنه قد زاد، يشعر أن هذا الأخ سخي أو بخيل فيبدأ يعالج من سخي، هذا الشخص شجاع إلى درجة التهور أم أنه جبان إلى درجة الهلع؟ دي ما ينفعش فيها الدروس والخطب، ممكن الشيخ بشكل عام في الدروس في الخطب في المحاضرات في الفضائيات يتكلم في قضايا عامة، إنما النقباء اللي الرسول أسس عليهم الدولة دولت عايشين مع يعني خصوص الناس وبيعرف قدرات وملكات هؤلاء الأشخاص الايجابيات والسلبيات، يوم لما نكون احنا عايزين نرشح واحد ان هو يتولى الجانب الاعلامي للامه فطلعوا كعب بن مالك وعبد الله بن رواحه وحسان بن ثابت، ما طلعش حد تاني، فمين اللي طلع دول؟ النقباء اللي بيسمعوهم، لان المعايشه الداخليه. طب مين اللي عنده صبر وجلد في المعارك؟
خالد بن وليد.
خالد بن وليد قائد مغوار لا يشق له غبار. طيب مين اللي يعني بالبديهة كده أقول كلام حكم؟ عمرو للبديهة بالبديهة كده، لأن اللي قربوا منه وشافوا مواقف مختلفة قدروا يعرفوا الطاقة بتاعته تبقى فين. عمر بن الخطاب قال: ما ينبغي لعمر بن العاص أن يكون في الناس إلا ملكا. سيدنا أبو ذر الرسول لما اقترب منه، يعني شوف عمل إيه مع عمر بن العاص، مجرد ما أسلم بعثه واليا، إنما أبو ذر قال له: إنك إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، لا تولين على اثنين، أنت بتعرفش تدير اثنين. وفي المقابل: ما أظلت الغبراء الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر في الدعوة. لبلب جاب قبيلة بني غفار وقبيلة بني أسنى. إذا الناس المربين اللي عايشين اللي بيسموهم في تاريخنا الفقهي، البعض بيفكر ده مصطلح جديد اخترعته جماعات ولا هيئات ولا ناس عشان تؤلم، أبدا، ده موجود في نخاع النظام الإسلامي التربوي والإيماني والإداري،
ثابت في سيرة النبي
موجود. أنا يعني أتحدى من يقول إن هذا الأمر اختراع جديد، لا، ده هو نخاع المجتمع، هم دول اللي عاشوا. ده الرسول لما عمل بيعة العقبة الكبرى وقال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، جلس جلسة خاصة مع هؤلاء النقباء وقال لهم: تعملوا إيه؟ ثم قال: أنتم شهداء على قومكم بما عاهدوني عليه. صار كل واحد من دول عارف لو فيه فلوس جاية، فلان عنده حالة وفلان ما عندهوش، جمع الزكوات، فلان عنده أموال وفلان ما عندهوش، والمليانة الصب في الفرقة. يعني صارت دي كأن الدولة الإسلامية عندها شريان زي الشجرة، اللي الورقة اللي فوق خالص طلع لها من الجدر من تحت إيه؟ قناة للتغذية وقناة للسقيا.
خلتنا هذا أقول حاجة مهمة جدا،
نعم،
انه كمان بقى الجميل قوي في هذه الامه بهذه الصوره، انه النقباء دول ما سمعناش في السيره ولا في التاريخ ان طلع واحد من تحت هؤلاء النقباء وقام راح جاي عامل فتنه لكذا او فتنه للايقاع بين كذا. يعني تربوا تربيه سليمه،
ده
بقت القنوات راح جايه بانضباط شديد جدا، وتعليم الصلاه ثم الصيام ثم كذا، خروج الشعراء، خروج الفقهاء، معاذ بن جابر يطلع، عبد الله بن عباس، يعني الامر كان ناجح بشكل تربوي وبشكل اداري وبشكل عملي. يعني دي تجربه مكتمله النضج بكل لانها هي اللي خرجت مصابيح للدنيا وخرجت كل هؤلاء. انا بصراحه بتعجب جدا، احنا مقصرين قوي. ايه الكم الغير طبيعي؟ احنا ممكن نقعد 10 سنين نقول مصابيح هدى،
صحيح،
مش هنخلص، لان اسماء واسماء واسماء سيبناها. ده انت
أنا
في اسماء تستحق 20 ساعة، ولن شخصية مش هتنضب معاك، هتفضل تديك ابو حنيفة.
يا اخي سعيد، انا الحقيقة بين طرفي غلو. يعني ناس يقول لك انت لازم يكون لك يعني شيخ، ومن لم يكن له شيخ فالشيخ فالشيطان شيخه، والشيخ ده معصوم من الخطأ. يعني سواء عند الصوفية ولا عند بعض الطوائف، الصوفية يقول لك الشيخ ده يعني كلامه مسموع 100% في كل شيء في الصح، ويروح يصلي في الكعبة، أو إن ده شخص مرجع معصوم من الخطأ، تسمع له وتطيع وأنت مغمض، معصوم لأنه العصمة أتت له من السماء. فما فيش واحد مفروض في طوائف من الأمة، وبعدين أمة إسلامية بكاملها كده مفروضة، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. الأمة الدولة من مصلحتها، أي الدولة لو تستفيد من نظام النقابة، إنها تعرف كل شخص في قناة توصل ليه، وتعرف آراء الناس، وتعرف تربي الناس، وتعرف طاقات الناس وأزمات الناس. احنا لماذا ننحي يعني هذا النظام الإسلامي، ونعتبر ان ده اللي ياخد بهذا النظام بأي شكل، ان ده نوع من انواع المغص اللي يسبب يعني نوع من الأرق للأمة. انا اقول والله هذا من ارفع الأنظمة اللي خرجت واحد مثل عبادة بن الصامت من خيرة النقباء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا في حاجة ليس إلى هؤلاء الذين يلقون الكلام ولا يدرون ماذا يوجد في الناس، إلى من يعيش مع الناس. وفي سنن أبي داود: ويل للعرفاء من النار. وفي عون المعبود جاء الشرح: والعرافة والنقابة لا غنى للناس عنه مثل القضاء. لكن النبي أراد أن يقول إن هؤلاء مسؤولون عمن استرعاهم الله تبارك وتعالى في النقير والقطمير، في الصغير والكبير، إن هو يوصل رسالة تربوية وياخد آراء ويطلعها للدولة فوق. هذا النظام اللي برع في عبادة بن الصامت وطلع منه عالم ومربي وقائد عسكري وقاضي، يعني متعدد الملكات، وبقى الخليفة يبقى عارف ان ده ينفع قاضي في بلاد الشام، ينفع معلم في البلد الفلانية، ينفع قائد عسكري في مصر، ينفع سفير عند المقاول. ده
شيخ حازم انا عايز
اقوله، مش هيحصل الا اذا كنا فعلا احنا بنستعيد هذا النظام مرة ثانية.
انا عايز اقرأ لحضرتك يعني مقولة لسيدنا عبادة بن الصامت، طبعا لحضرتك بس انا عايز الشيخ يعني
يمتعنا
كده ان شاء الله. هو برضو كمان قبل ما يموت كانت له موقف غريب جدا برضو، يعني لما حضرت عبادة الوفاة قال: اخرجوا فراشي الى الصحر، اي الى الدار، ثم قال: اجمعوا لي موالي، اجمعوا لي موالي وخدمي وجيراني ومن كان يدخل علي، هتولي كل اللي بيتعامل معايا في الحياة الدنيا قبل ما القى الله عز وجل. فجمعوا له، فقال: إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا، أنا شكلي كده ده آخر يوم بودعكم فيه، وأول ليلة من ليالي الآخرة، وإني لا أدري لعله قد فرط مني إليكم بيدي أو بلساني شيء، في حاجة خرجت مني عفوا، غلبت في حد فيكم، زعلت حد فيكم بإيدي أو بلساني أو بأي شيء، وهو الذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة، وإحرج وأحرج علي أحد منكم في نفسه، يعني حد حس بحرج مني في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني قبل أن تخرج نفسي. نفسي يعني قبل ما موت تعالوا شوفوا اللي له عندي حاجة يجي ياخدها دلوقتي. ذكرني بالنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رداءه صلى الله عليه وسلم وقال: من له علي شيء فليقتص مني الآن. فجاء رجل مسرعا وعمل حاجة ظريفة جدا، قبل، قال: أنا يا رسول الله، عشان إيه يفوز يعني، أنا ليه عندك حاجة؟ فراح جاي بسرعة وقبل جسد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى لمس هذا الجسد. فزي ما الرسول عمل، تعلم سيدنا عبادة قبل أن يموت وطلب هذا، فقالوا: بل كنت مؤدبا. قال: اللهم فاشهد.
الله،
يعني بعد كل اللي قلناه، هذا المصباح قبل ان يرحل، قبل ان يلقى الله عز وجل، هو برضه في النهاية لازم يسيب درس تربوي. لاحظ بدايته، هو برضه ماشي معانا تربية 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 تربية، بيموت وبيربي، بيربي من وراء ومن وراء ومن بعد. واحنا ان لما الواحد فعلا يجي يموت لازم يتذكر بقى من اساء اليه، والواحد بينتهزها فرصة الحقيقة واحنا على الهوى او معانا ملايين، يعني الواحد بيتبرأ من اي شيء اذى فيه مسلم او ضايق فيه حد، يعني يسامحونا احنا الثلاثة طبعا مش انا لوحدي، فرصة انه اللي له شيء يعني فعلا احنا بنعلنها، وانا نيابة عن اخواني، يعني اللي له شيء يجينا، اللي له شيء يجينا ياخده، اللي له ذنب يسامحنا او يوصل الينا، واحنا يعني بنشهد الله عز وجل ان نكون برآء يعني
في الله، ونسألكم تسامحونا حقيقة.
يعني لازم الانسان يعني لا 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 نموت او يعني فيبقى الانسان برضه
بيجي لكم فين يعني
يوصل لنا اكيد عارفه اللي له مظلمه عندك اكيد عارفك يعني انت ظلمته في يوم من الايام لا سمح الله او انا او الدكتور فاكيد يعني او خليه يسامحنا والسماح طبعا من شيم الكرام يعني اذا عفى عنك في شيء انت لا تعلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل سيدنا عباده فيعني الناس ردوا عليه قالوا بل كنت مؤدبا اكيد في حد في الموجودين ده عايز يقول حاجه بس يعني دي سماحه الاسلام يعني
يمكن المخرجين واللي حواليهم
اللي معاه يعني لا مش عايز اشوف حد فيهم
يعني. يعني هو طبعا لا شك انه مسألة النجاح الاسلامي ده مسألة الحقيقة محتاجة بصيرة. يعني فعلا الأمة لم تعش أبدا خبط عشواء، مش زحمة، مش الناس اللي في الشوارع، ما فيش حاجة اسمها الجماهير، وإنما فعلا هذه الجماهير تفهم ولا يعبث بها. يعني حتى حفر الخندق كان تقسيم إداري، إنه كل مسافة محددة بيحفرها بيت فلان، والمسافة اللي بعدها بيت فلان، والمسافة اللي بعدها بيت فلان. في الجهاد الذي يحمل الدار، يحمل اللواء مثلا بنو عبد الدار في هذه الغزوة، لأنه عندهم ثأر من الغزوة التي قبلها، وكان وقد تم الانكشاف نتيجة، فهم اليوم عندهم دافع. الذي يأخذ مفتاح الكعبة هم بنو فلان. يعني التقسيم الإداري، لكن احنا يهمنا انه الناس تعرف حاجة مهمة، نحن لا ندافع عن نظام النقباء في حد ذاته او العرفاء في حد ذاته على ان يظل هو مهما تعقدت الصلات السياسية والاجتماعية، وانما نقول انه هو الاساس، الفكرة الاساسية ان الناس تعيش بناء على وسيلة تعرف القاعدة بالقمة والقمة بالقاعدة، القيادة بالجنود والجنود بالقيادة. فاذا كان نظام العرفاء مستمر بهذه الصورة وهكذا حب، لانه ساعات يقولوا ده الكلام ده كان ينفع في نظام القبيلة، في نظام ما عرفش ايه، لك الان تغيروا فيه. طيب معلش، عايزين تسموه شيخ البلد، تسموه شيخ الحارة، تسموه المجلس المحلي، تسموه زي ما هو عرفاء ونقباء، انما المهم ان يظل هناك النسق الاداري الذي يضع الاسلام اساسه وفكرته، ثم يسمح للتطور الاجتماعي ان هو يغيره بعد
كده. النبض بين الحاكم والمحكوم،
بالضبط، الشعور الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم. زي النهاردة في نقابة المحامين، نقابة الاطباء، نقابة الصيادلة، نقابة كده، دي نظام نقابات لا تزال قائمة. هناك مثلا النواب في المجلس النيابي، هناك مجلس محلي، هناك كذا. انما انك تلغي هذا كله لدرجة ان عمد البلاد لما يزداد يعني التسلط والطغيان يقولوا لا خلاص مش عايزينهم بالانتخاب، عايزينهم بالتعيين على سبيل المثال، علشان فخلاص اصبحوا لا يمثلون الناس، اصبحوا يمثلون من يعينهم. فلازم يحصل النقطة الهامة التي أقف أمامها، أن الحقيقة أنه
النقطة دي بعد إذن حضرتك، أنا يعني الموجود الآن هو صبغة إدارية بحتة، مجلس محلي وعمد وشيوخ بلد. هذا الأمر إحنا لا ندعو أبدا لإلغاءه، بالعكس إحنا ندعو إلى تقويته واستثماره،
تفعيله كمان.
لكن أنا أدعو إلى أن توجد أوعية تربوية تعيش هموم الناس وحاجات الناس وملكات وقدرات الناس، وترفعها الى يعني ال- 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 القيادة السياسية، ترفعه الى الدولة، ترفعه الى يعني يا اخواني الاسلام فيه كل ما يمكن ان يحل المشكلات من كل النواحي. احنا نتيجة هذا الانفراد نتيجة ايه؟ امة الاسلام وامة العرب ايه؟ ولا شيء.
هو برضو الادارية دي مش التربوية. يعني انا عايز اقول انه دور النقباء الاصلي او الكبير في بناء الدولة الإسلامية كان دور تربوي. يعني بيعلمهم الصلاة، بيحاسبهم على الصلاة، بيحاسبهم. أنا عايز النهاردة يكون في حد مع الناس بيذكرها بصلاة الفجر. أنا ممكن أقول ده في المساجد، يعني احنا عندنا في المساجد صحاب شباب مع بعض في الجامعة، ده في كلية كذا، ده في كلية، يعني بيرنوا على بعض يصلوا الفجر ويروحوا، خلاص انتهت القصة، مش أكتر من كده. بيذكروا بعض بالفجر، بيذكروا بعض بالصدق. لو المجلس المحلي قدر يعمل ده، تخيل، لو مش عارف ايه قدر يعمل ده، لو نقابة ايه قدرت تعمل ده، اللي هو ايه؟ مراعاة النواحي الايمانية والتربوية والاخلاقية والتربية. ما انا مش هبقى صادق بسهولة، مش سيدنا كعب بن مالك من ضمن المصابيح الهدى معانا، هو بسهولة مش قال فما اجد احد ابتلي في صدقه اكثر مني كذا 30 سنة عايش يعني.
بس هنلاقي تضارب. أصل الحقيقة الكفاءة الاجتماعية غير الكفاءة التربوية. على كل حال هي الفكرة واضحة ونشوف لها تطبيقاتها، إنما لأنه أنا في تقديري أن نظام النقباء في اعتقادي كان هو مراكز الثقل الاجتماعية، انما علشان يفضل المجتمع مترابط ومربط كويس. انما على كل حال، على العموم انا
سيدنا عبادة يعني
يهمني كثيرا ان اقول ان امامة عبادة بن الصامت وصلت الى درجة ان المقوقس كما تفضلت حضرتك، المقوقس وهو زعيم امة، لما تكلم الاربعون اولا ثم تكلم بعد ذلك عبادة بن الصامت، وهو حينما تكلم انا يعني السفير الذي اختاره السفير ابا عن جد، يعني عمر بن الخطاب ده سفير ابا عن جد، دي عيلته عيلة السفارة اختار عبادة. فلما تكلم عبادة انبهر الرجل، انبهر المقوقس، انبهر ذهل هو كان بيتهيب شكرا، ثم قال والله ان كلامه اهيب من منظره.
السلام جميل.
خلع قلبه، ولذلك مصر دانت لهم واستسلموا ودخلت وانتصروا بهذه السفارة. فلا شك ان القدرة السياسية والقدرة التربوية، وكما قلت عبادة ارسل قاضيا، ارسل معلما، ارسل مقاتلا، ارسل سفيرا، شخصيات كبيرة. الاسلام لم يصنع الا كبار الشخصيات ولا يعرف سفاسف الامور.
أنا أقول بيها دكتور في العبارة السريعة،
سيدنا عبادة بن الصامت يأخذ حديثين ويعملهم برنامج تربوي عملي في حياته. الحديث الأول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم.
جميل.
الحديث الثاني ورواه الإمام مسلم: اضمنوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، اضمنوا لي ستا من أنفسكم اضمنوا لكم الجنة: أوفوا إذا وعدتم، وأصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. ست حاجات والله لو خدنا الحديثين اللي رواهم سيدنا عبادة بن الصامت، سمع والطاعة ونصح لكل مسلم، الست حاجات دول أقرب طريق إلى سعادة الدنيا ورضا الله والجنة في الآخرة.
هذا أقول إنه مصابيح الهدى دايما بنتعلم منها، وهذه الشخصية مليئة 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 أيضا ككل الشخصيات. واحنا في النهاية بنقول يا رب يكون الكلام ده بيوصل للناس زي ما احنا عايزين يوصل ان شاء الله.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
السيدة خديجة قامت بدور الزوجة وبدور الصديق،
لها مال لم يحرمها الاسلام ولم يحرمها المجتمع من ان تمارس هذه التجارة،
وتتبرع بمالها كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هي تعرضت لخسائر مالية في تجارتها لانها من ضمن من قوطعوا تجاريا 3 سنين.
كانت موفقة جدا انها تختار مدير اعمالها تجاريا محمد بن عبد الله الصادق الامين.
لم تكن نزعة واحدة وانما هي مدرسة كاملة.
اذا اردت خديجة فكن محمد.